الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، فنستكمل شرحنا لمنظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان. المدلس مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام. والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، وسمي الحديث المدلس بذلك لكتمان الراوي من روى عنه ولإخفائه إياه، فالراوي أخفى وكتم ودلس. والتدليس في الحديث نوعان كما قال الناظم: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. التدليس بالرواية بصيغة عن وأن عمن لم يسمع منه، فقوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه، أي عمن لم يسمع منه وهو شيخ شيخه بما يوهم السماع، فينقل بعن وأن فيرتقي بها سلما كما قال العراقي رحمه الله: تدليس الإسناد بأن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن. فالسامع هنا يتوهم أن المحدث سمع من شيخ شيخه لأنه حدث عنه بعن وأن، وهنالك واسطة حذفها. وهذا النوع من التدريس يسمى بتدريس الإسناد، وتعريفه كما ذكر الناظم وغيره هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، فيسقط شيخه الذي حدثه لصغره أو ضعفه أو لأي سبب، لكنه روى له عن ثقة فيروي هو عن ذلك الثقة ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي، فيسند الحديث إليه بلفظ لا يقتضي اتصالا لئلا يكون كذبا، كقوله عن فلان وأن فلانا قال وذكر فلان، وهكذا مما يحتمل اللقاء والسماع. وهنالك ما يسمى بتدليس التسوية، وهو مثل النوع السابق بل شر منه، وهو أن يكون الشيخ ليس بعدل، أي أن يكون شيخه ليس بعدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، وذلك لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وربما يكون الحديث مكذوبا من قبل الشيخ الساقط. قال العراقي رحمه الله تعالى: والشافعي أثبته بمرة قلت وشرها أخو التسويتي. والشافعي يثبت التدريس بحصوله من الراوي مرة، قلت وشرها أخو التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين بأن يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات، وهذا شر أقسام التدريس. مثال ذلك ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب العلل، قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فقال أبي: إن هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعبيد الله بن عمر كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وممن كان يصنع هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم كما ذكر الدارقطني، وروى عن أبي مسهر قال: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وحكي أيضا فعله عن الأعمش وسفيان الثوري كما قال الخطيب في الكفاية. قوله: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا هو القسم الثاني، أو في الحقيقة الثالث، لأننا ذكرنا قسمين سابقا، وهذا هو القسم الثالث، لكن المؤلف لم يذكر القسم الثالث، وإنما ذكرناه عرضا. هنا ذكر القسم الثاني وهو التدليس بوصف الشيخ بما لا يعرف به. قوله والثاني أي من أنواع التدليس لا يسقط شيخه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذا النوع الثاني من أنواع التدليس حسب تقسيم الناظم كما ذكرنا، وإلا فهو الثالث على ما ذكرنا من تدليس التسوية. فالأول أن يروي عمن لم يسمع منه بصيغة تحتمل سماعه منه كعن وأن، والثاني تدليس التسوية بأن يسقط ضعيفا بين ثقتين، والثالث لا يسقط شيخه وإنما يصفه بما به لا ينعرف كما قال الناظم، ويسمى بتدليس الشيوخ، وهو أن يصف الراوي من روى عنه بما لا يعرف به من كنية أو لقب أو نسبة أو صنعة ونحوها ليظن أنه غيره لضعفه أو صغره أو للتنويع وإهام كثرة الشيوخ ونحو ذلك. مثاله ما روي عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقري أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وكذلك روى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري فقال حدثنا محمد بن سند فنسبه إلى جد له. وهو يختلف، أي هذا النوع يختلف بحسب القصد، فشره ما كان لضعف من روى عنه حتى لا يظهر ويعلم، وهذا حرام كما قال العراقي رحمه الله، فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا، أي أن شر التدليس ما كان الحامل عليه كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه، وقد يكون الحامل على ذلك إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع يعرفه في موضع بصفة وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره، وممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب البغدادي فقد كان لهجا به في تصانيفه. حديث المدلس ما حكمه؟ اختلف فيه على أربعة أقوال، قيل يقبل مطلقا مثل المرسل، وأصحاب هذا القول هم أصحاب قول الاحتجاج بالمرسل، وقيل يرد مطلقا وخاصة منه ما كان للتسوية فلا يقبل ولو صرح وبين الاتصال، وذلك لأن التدليس غش وتهمة مسقط لعدالة الراوي، وقد حكى ابن الصلاح هذا القول عن بعض الفقهاء والمحدثين. وقيل بالتفصيل فيقبل حديث من لم يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة أو إن ندر تدليسه فيقبل كذلك، وأما من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء أو كثر تدليسه فلا يقبل. والقول الرابع وقد حكاه غير واحد عن أكثر المحدثين والفقهاء والأصوليين أنه إذا صرح المدلس بالسماع قبل كالمرسل وإلا فلا يقبل، لأن التدليس ليس كذبا محضا وإنما هو تزيين وتلميع لظاهر الإسناد بلفظ محتمل، وقد رجح هذا القول ابن المديني وابن معين والشافعي، وقد أخرج أصحاب الصحيحين لبعض المدلسين ممن صرحوا بالسماع، والله تعالى أعلم.